بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رسالة الإصلاح ومسؤولية قيادة الأمة والدعوة إلى الهدف الكبير والنبيل وهو القرب الإلهي، من الوسائل الأساسية التي خص بها الله سبحانه وتعالى العلماء العاملين السائرين في خط الخلافة والشهادة، وخلافة الإنسان للأرض وشهادته على أبناء جنسه من الإنسان باعتباره خليفة الله في أرضه. وقد بذل القادة والعلماء العاملون جهود كبيرة بمدادهم ودمائهم. من ضمن فصول هذه المسألة مسألة الإصلاح ورسالة الإصلاح، كانت هنالك الانتفاضة الشعبانية أو الآذارية التي كانت دعوة إلى الإصلاح وثورة في وجه الطاغوت. كان هنالك قيادة لسماحة السيد الشهيد محمد صادق الصدر، وكان من ضمن هذه القيادة من ضمن فصول هذه القيادة هو اعتقال السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، وذلك في يوم 14/3. بهذه المناسبة خير من نتوجه له بالسؤال عن هذه المناسبة والسؤال عن كامل تفاصيل الانتفاضة الشعبانية سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا ومرحبا.
موضوع الحديث هو عن ذكرى اعتقال سماحة السيد محمد صادق الصدر في الانتفاضة الشعبانية. الموضوع طويل وعريض، وهو فصل من فصول المواجهة بين الشر والخير، وفصل من فصول المواجهة بين الشعب العراقي بكامله والطاغوت. سماحة الشيخ، متى بدأت يعني بوادر الانتفاضة الشعبانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينبغي أن يفوتني توجيه الشكر لكم لإذاعة البلاد على إجرائكم هذا اللقاء من أجل إحياء هذه المناسبة، وهي ذكرى اعتقال السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه في يوم 14/3/1991، لأنكم عشتم خلال الأيام السابقة لم تجدوا أحدا يحتفل بهذه المناسبة عموم الانتفاضة الشعبانية الآذارية إذا أمكن تسميتها، وهذا خلل وهذا نكران لدور عظيم قام به أبناء الشعب العراقي. لعل أحد الأسباب في ذلك أعني إهمال الاحتفال بالمناسبة وعدم إحيائها بالشكل الملائم، هو أن المتصدين للمسؤولية اليوم في العراق هم كلهم كانوا مما يعرف بعراقي الخارج، وكانوا طيلة تلك الفترة في الخارج، فإذا لم يكن لهم دور في هذه الانتفاضة، فإحياء هذه الانتفاضة المباركة إحياء ذكراها لعله سيساهم في تعريتهم أمام الشعب بأن من دق المسمار في نعش صدام وحقق تلك الثمار التي أدت بالنهاية إلى زواله هم أبناء العراق الذين عاشوا المحنة في الداخل. أما هؤلاء الذين قدموا من الخارج فحينما تثار ذكريات الانتفاضة سوف لا يرد لهم اسم ولا رسم، وبالتالي سوف يتعرف الناس على من هم أهل السابقة وأهل العمل وأهل الدور المؤثر في زوال صدام، فإذا شيء طبيعي أن يهملوا الاحتفال بهذه المناسبة لأنه شيء لا يعنيهم شخصيا، بل لعله يكون مردوده سلبيا عليهم، وإن كان فيه شرف ووسام وتأريخ للعراق وللإسلام ولكل الثوار ضد الانتفاضة، لكن يبدو أن هذه المبادئ وهذه الأهداف لا يوجد من يهتم بها. فإذا أجدد شكري لكم لإجراء هذا اللقاء حتى تحيوا هذه المناسبة، وأتمنى إن شاء الله تعالى أن في كل سنة بإذن الله تعالى أن في هذا التاريخ يحتفل ويحيى من خلال هذا الاحتفال دور سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه ومن كان معه، والذين ربما خلال الحديث سنتطرق إلى ذكر أسمائهم وأدوارهم. هؤلاء يجب أن يخلدوا في التاريخ، لأن يوجد في نفسي وفي نفوس الكثيرين أكيد عتب كبير أن الانتفاضة الشعبانية لا تقل عن ثورة 20 وأمثالها من المواقف البطولية المباركة للشعب العراقي، بل لعل نتائجها كانت أهم من نتائج ثورة 20. ثورة 20 حصلت ولم تأتي بثمرة. ومن الأبيات التي كان يلقيها جدي ليعقوبي في المناسبات الشهيرة بعد أن رأى عدم وجود ثمرة لثورة 20، وأن تلك التضحيات الجسيمة لم تؤدي إلى نتيجة طيبة، بل على العكس ربما صبت في مصلحة الغير، فكان من الأبيات التي أتذكرها ويتذكرها الجيل الذي عاش تلك الأيام التي كانت قصائد جدي ليعقوب تهز المحافل. يقول: سل ثورة 20 أين رجالها، فجهادهم وجهودهم ذهبت سدى. هذه المسألة، ثورة 20 لم تعطي النتائج التي أعطتها الانتفاضة الشعبانية المباركة، فلماذا إذن دونت في تاريخ ثورة 20 وتفاصيل ثورة 20، كتبت مجلدات وصحف ونشرات، بينما الانتفاضة الشعبانية الآذارية المباركة مرت عليها في هذه الأيام 16 عاما ولم نجد أثرا لكتابة؟ إذن توجد محاولات متعمدة لإخفاء هذا التاريخ، لأن الناس المهيمنون على الحالة ليس لهم نصيب في إحياء هذه المناسبة، فيتعمدون إخفاءها. لذلك بادرت أن أفرد فصلا كاملا في كتابي الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، أفرد فصلا كاملا لدور السيد الشهيد الصدر في الانتفاضة، والذي هو أشبه برؤوس أقلام لكل من يريد أن يبحث في عموم تاريخ الانتفاضة الشعبانية، وبالذات دور السيد الشهيد الصدر في الانتفاضة الشعبانية. هو الفصل ربما يستغل 20 صفحة أو قريبا من ذلك، لكن فيه مجال للتوسع في الحديث ولبسط التفاصيل، وأنا إن شاء الله بخدمة أي باحث يحاول أن ليجعل يعني هذا مادة هذا الموضوع، ليجعل رسالة ماجستير أو دكتوراه، وهو عن دور القيادة، مثلا دور القيادة الدينية في الانتفاضة الشعبانية، أو دور السيد الشهيد الصدر خاصة في الانتفاضة الشعبانية. وأنا مستعد إن شاء الله بخدمته، خدمة من يتصدى لهذا المشروع، حتى أعطيه تفاصيل لرؤوس الأقلام التي كتبتها في هذا الكتاب. هذه كمقدمة لأني عبرت بها عن عتبي على الذين يغفلون إحياء هذه المناسبة. أما لو عدنا إلى سؤالكم، وهو متى بدأت الانتفاضة؟ حقيقة الذي أعرفه والذي دونته في الكتاب أن الانتفاضة بدأت يوم الجمعة 1 آذار، بعد أن انسحب الجيش العراقي مخذولا مهزوما تحت قصف الطائرات الأمريكية التي أبادته وهو يتقهقر حافيا حاسرا راجلا، وقتل بحسب التقارير ربما يصل العدد إلى مئات الآلاف. فانسحب يوم الخميس 28 شباط الجيش العراقي، صدر قرار الانسحاب من الحكومة العراقية، لكن كان قرارا من طرف واحد بس من الحكومة العراقية، فالجيش الأمريكي لم يجد نفسه ملزما بأن يوقف إطلاق النار، فاستغل فرصة تقهقر الجيش العراقي وبدأ يقصفه بالطائرات، وصور توجد مشاهد مصورة لهذه الحالة. هذه وأسباب أخرى ولدت ردة فعل كبيرة لدى الشعب، فلما عاد هذا الجيش المنهزم إلى البصرة حصلت مواجهات بين الجيش المنهزم المتقهقر الذي يشعر بالنقمة الكاملة على حكومته ومعه الشعب المنتقم من صدام، وبين قوات الجيش المرابطة وقوات الحزب والأمن التي كانت مرابطة في البصرة لحماية مقرات النظام. حصلت مواجهات، أتذكر الآن في نشرات الأخبار العالم ينقل يقول نرى مواجهات في البصرة، دبابات في قبال دبابات، يعني ليست المسألة مواجهة بين الشعب وحكومة، لا، كان الجيش بعضه يضرب بعضا. فهذا بحسب الذي أنا يعني أعرفه، لكن جماعة قالوا لا، أن الإطلاق الأولى الرصاص الأولى صدرت في أهوار الناصرية، يعني مناطق مثلا بالدقة قد ما أحفظ الأسماء، بس مثلا قريبا من الشبايش وأمثالها. ويمكن على كون الجمع بين القولين أن الرصاصة الأولى انطلقت نعم ربما في أهوال الناصرية، لكن الانتفاضة العارمة بالشكل الواسع هي انطلقت في البصرة يوم الجمعة 1 آذار. وفي ذلك اليوم سرت إشاعات عندنا في النجف على أنه ستنطلق مظاهرة في النجف للاعتراض على الحكومة، على حكومة صدام، وللتنديد بها ولمواجهتها ومعارضتها. سرت هكذا إشاعات، وأنها ستكون غدا السبت 2/3 يعني تاريخها، لكنها لم تنطلق السبت. ولما سألنا وتابعنا لماذا هذا الأمر، قيل أن الناس مشغولة بزيارة النصف من شعبان التي كانت مساء الجمعة ليلة السبت. ليلة السبت كانت بالضبط، فكانت الجمعة على السبت ليلة النصف من شعبان، والناس مشغولة بالزيارة فلذلك لم تنطلق المظاهرة السبت، أجلت إلى الأحد. لكن زيارة الشعبانية ساهمت في تأجيج هذه الانتفاضة، مو فقط التجمع. السيد الخوئي كان بنفسه في الزيارة في كربلاء، وتدري وجود المرجعية يولد هيجان جماهيري، والنقمة موجودة، والناس أرادت أن تعبر عن التفافها حول المرجعية. لكن السيد الخوئي بسبب شدة الزحام واكتظاظ الشوارع المؤدية للصحن الشريف حول سيارته، لذلك هو قدس نفسه آثر أن يزور من خارج الصحن ويعود. فلذلك الجماهير، كان سيد حسين بحر العلوم رحمة الله عليه أيضا موجود في الزيارة، وهو تدري من العلماء الكبار الفضلاء. فالمؤمنون لما لم يحصلوا على مثلا شيء من الفعالية ويكون مركز السيد الخوئي، توجهوا لسيد حسين بحر العلوم وحملوه وهتفوا باسمه. فلذلك هذا التأجيج العاطفي والحماس والثورة هذا سرى مباشرة أيضا إلى النجف بعد مجيء هؤلاء الزوار، فتأجلت من السبت بسبب انشغال المؤمنين بزيارة الشعبانية، كانت ليلة الجمعة على السبت، إلى يوم الأحد. وانطلقت فعلا يوم الأحد ظهرا من مركز المدينة وبدأت تفاصيلها.
سماحة الشيخ، هنا يعني ننتقل إلى الحديث عن الانتفاضة الشعبانية والانتفاضة التي صادفت آذار إلى النجف الأشرف. يعني كيف بدأت بعد هذا الوصف الذي وصفته سماحتكم، يعني كيف بدأت وكيف يعني بدأت البوادر الأولى لهذه الانتفاضة في النجف، يعني خصوصا للحديث، يعني ننتقل للحديث عن النجف.
هو يعني روح الثورة التي اندلعت في البصرة سرت إلى كل محافظات العراق، لذلك تقريبا التوقيت واحد، يعني الجمعة في البصرة، الأحد في النجف، السبت هناك، الاثنين هناك. انطلقت المدن العراقية تقريبا، لأن هذا الروح سرت مباشرة سريان النار في الهشيم من البصرة إلى سائر المحافظات الأخرى، لأن أصلا هي جاهزة الناس للانتقام. يعني احنا عشنا فترة والحرب بدأت يوم 17/1، حرب الحلفاء على العراق بال91، واستمر القصف 42 يوما إلى حد يوم يعني نهاية شباط بدأ الهجوم البري. 42 يوم تقصف الطائرات الأمريكية، لم تبقي لا جسرا ولا منشأ حيويا ولا مصنعا ولا محطة وقود ولا دمر كل شيء في العراق. 42 يوم عشنا حال بائس، فهذا طبعا ولد نقمة كبيرة وأدى إلى تفكك أوصال النظام، لكن ما زال الرعب الذي زرعه النظام في قلوب الناس لا زال قائما بشكل لا يستطيع أحد أن يكسره. وجلاوزة النظام تعلمون كانوا منتشرين في الشوارع، فكان الناس متوثبين لأي انطلاقة تحصل، لأي شرارة تندلع حتى تسري في جميع المدن، هذا كل مدن العراق بما فيها. فالنجف الأشرف إذن انطلاقها كان في وسط هذه الأجواء، يعني خلال 42 يوم القصف مثلا صادف فقدنا عدد من كبار العلماء، سيد يوسف الحكيم رحمة الله عليه، النجل الأكبر لسيد محسن الحكيم، شيخ محمد تقي الشيخ راضي، شيخ علي الكاشف الغطاء، عدد من العلماء فقدناهم في ذلك تلك فترة القصف الأمريكي 42. وكان الشباب المؤمنين والناس يستغلون هذه المناسبة تشييع هؤلاء العلماء لأجل التعبير عن نقمتهم، فكانت الشعارات واضحة أنها يعني مباشرة ضد النظام، لذلك النظام كان يضرب بقسوة هؤلاء المشيعين. وفي تشييع سيد يوسف الحكيم رحمة الله عليه اعتقل عدد من الشباب المؤمنين، وتوسط سيد محمد تقي الخوئي رحمة الله عليه باسم أبيه سيد الخوئي لدى السلطات وأفرج عنهم. فإذا التعجيج والاستعداد كان موجود.
شيخ هذا كان في أثناء القصف الأمريكي للعراق.
نعم.
قبل أن تبدأ
الانتفاضة. فلما بدأت أنا أقول أن الأجواء مهيئة كانت. كانت الأجواء مهيئة بهذه، لأن سألت أنت عن البوادر والمقدمات. هاي كلها نتحدث عن الأجواء التي عاشوها. فلما انطلقت إذن بالبصرة ومع سريان كلام هنا من يوم الجمعة 1/3 أنه ستنطلق مظاهرة، ستنطلق، في الناس متجهزة للمشاركة. فلما أشعلها المظاهرة مجموعة صغيرة من الشباب في الآن الميدان احنا نسميها يعني بداية مركز مدينة النجف، وكانت ساحة الباعة المتجولين وال يعني هذه الأمور اللي يسوقون منها الناس، فرأسا انطلقت بسرعة وشارك بها العدد الكبير، وتوجه مباشرة إلى مديرية الشرطة واقعة مقابل هذه الساحة التي انطلقت بها المظاهرة، فهجموا على مقر مديرية الشرطة وأحرقوها وغنموا سلاحا منها، ثم توجهوا إلى مركز المدينة. أو كان النظام ليست في مركز المدينة، أو كان النظام على شارع الكوفة، فلذلك يوجد عدد يعني ما أستطيع أن أقول محدود، بس ليس بنفس التركيز الموجود من قوات النظام على شارع الكوفة. فلذلك الثوار لما غنموا هذا السلاح من مديرية الشرطة توجهوا إلى الصحن الشريف وسيطروا على الصحن الشريف مساء ذاك اليوم الأحد. فيوم الأحد قضى الثوار والمجاهدون ليلتهم في الصحن الشريف، والسلطة موجودة خارج مركز المدينة، أوكاروا مثل مديرية أمن النجف، قيادة الجيش الشعبي، مبنى محافظة النجف، هاي كلها على شارع الكوفة كانت موجودة. ثاني يوم صباحا انطلق المجاهدون على شكل موكب أو فد يعني ركب تسميه موكب حسيني، وأتذكر كانوا هم أطفائية أمامهم سيارة أطفائية، مديرية أطفائية النجف في مركز المدينة، فاتخذوا سيارة أطفائية وصعد عليها ومسلحين أمام الجماهير، وبدأت الجماهير بالزحف مشيا على الأقدام من الصحن الشريف ومركز المدينة باتجاه شارع الكوفة حتى يطهروها من أوكار النظام. هذا صباح الاثنين ثاني يوم، يعني راح يكون 4/3. وفعلا بدأوا بتطهيرها واحدا واحدا بحسب هم سيرهم، يطهرون موقعه ثم يتقدمون إلى الآخر. بعض أوكار النظام شهدت مقاومة، مثلا مبنى الإدارة المحلية في يم كلية الفقه مجاور كلية الفقه، هذا مثل شهد مقاومة. فلذلك بعض تدري أغلب الشباب خادمة بالجيش وتعرف كل صنوف الجيش، وكانت قوات الحرس الجمهوري في بحر النجف موجودة، قوات فرقة من فرق الحرس الجمهوري، فبعض الشباب توجهوا إلى مقر هذه الفرقة التي انهزمت وتركت معداتها، فجاء أحدهم يقود دبابته
الثوار.
نعم. فهاي لما قاومت مبنى الإدارة المحلية اللي هو الركن المجاور لكلية الفقه الآن في منطقة خل مخلبر، فوجه لها قذيفة مع الدبابة وأسقط سقفها على أي، فانهزم القوم وإلى الآن لم تعمر. طبعا ما زال مبنى الإدارة المحلية إلى الآن سقفها خر إلى الأرض موجود. وبدأوا على كل يتقدمون، وصلوا ساحة ثورة 20، هي من فوق ساحة ثورة 20 تبدي بعد المقرات الرئيسية لهم، وكانت بعض الأوكار تقاوم، لكن استمرت العملية إلى عصر يوم الاثنين تقريبا، حينئذ سقطت كلها. آخر موقع هو مبنى محافظة النجف اللي أول مبنى يصير باتجاه الداخل نجف من جهة الكوفة، يعني حتى قبل ساحة.
نعم، وذلك في يومين من التحرك فقط.
يوم الاثنين هاي وصلنا إلى الاثنين العصر.
نعم، يومين من التحرك.
أي نعم.
من
نعم. التحرك. أي بدأ يوم الظهر يوم الأحد تقريبا. نعم. وانتهت الأمور كلها بعد يوم العصر يوم الاثنين. صح
سمح الشيخ، ذكرتم أنه كان السيد الخوي رحمه الله كان في زيارة الشعبانية، وقد كان هناك من يعني هتف باسم سماحة السيد بحر العلوم رحمه الله. يعني هنا نبدأ في مسألة القيادة، يعني نسأل عن سماحة آية الله العظمى السيد الشهيد محمد صادق الصدر، يعني كيف كانت بدايته مع الانتفاضة الشعبانية؟ يعني كنتم من الملازمين له، ويعني بهذه التفاصيل التي تكلمت عنها تعتبرون مرجع يعني أكيد ومصدر موثوق إن شاء الله ومعايش الحالة.
أنا أتحدث لك عن مشاهدة.
نعم يعني. فيعني نحاول أن نسلط الضوء على شخصية سيد الشهيد كقائد أو كأحد المحركين الفاعلين في الساحة للانتفاضة الشعبانية آنذاك.
تعلمون أن يعني على صلة وثيقة بسيد الصدر قدس نفسه منذ منتصف الثمانينات من خلال المراسلات التي طبعتها في كتاب قناديل العارفين وحديث الروح وغيرها، فإذن هاي لا أحتاج إلى أن أتحدث عنها، فكنت وثيق الصلة به، وكان يعني ابنه الرئيسي إذا صح التعبير يعني المرافق له هو سيد مؤمن رحمة الله عليه، كان يقود له سيارته الخاصة، لأن سيد مصطفى رحمة الله عليه الشهيد كان فارا من الخدمة العسكرية، وفي بيتي هو والدته هو وزوجته وأم زوجته أم جعفر علوي أم جعفر الله يحفظه يعطيه الصحة والعافية، كانوا كلهم بيت سيد حسين الصدر في الكاظمية. فلذلك ذيك الفترة يعني نهاية الثمانينات كان سيد مؤمل الذي يرافقه، ما لا شهد أني كنت يعني وثيق الصلاة ومطلع على التفاصيل. فسيد الصدر بسبب غيابه من سنة 80 بعد استشهاد سيد محمد باقر الصدر غاب تماما، وأعتقد وتحدث في بعض يعني لقاءاته اللي كان يجريها بالكاسيتات قال أن الدولة كانت تنظر لي كدرويش منعزل في البيت لا ألتقي بأحد ولا يلتقي بأحد، مو أكثر من رأس الشهر يروح إلى براني سيد الخوي يستلم راتبه يعني كبقية أفراد الحوزة العلمية ويعود. صدفة يظهر في بعض الاجتماعيات حينما كنا نلتقي يعني به كمجالس اللي يصير في بعض المناسبات الدينية، وكان هو الذي أيضا يشتري مستلزمات المواد الغذائية والسوق للبيت فيخرج
قضاء
حوائج البيت، فيخرج ابن كل يوم مثلا إلى سوق العصري منطقة حي الحسين اللي الحنانة سوق العصري منطقة حي الحسين. وأنا كنت فترة يعني هناك مقيم في بيت عمي شيخ صادق أبو شيخ حيدر اللي هو مجاور سوق العصري في حي الحسين، وفترة مقيم وفترة أتردد كون بيت عمي، فيعني اللقاءات أقصد تصير، فعندي علم تفصيل. لكن لا لما مثلا بعد نهاية الحرب العراقية اليونانية وبدأ السيد أكثر تواصلا مع المجتمع صرنا الآن نتزاور بالبيت أزوره، وزارني أكثر من مرة إلى البيت أيضا، فلذلك أنا علم تفصيلي عندي. فغياب السيد الصدر قدس نفسه هذه الفترة الطويلة ولم يطرح نفسه كمرجعية ولا كمجتهد، بصراحة أنا ما كنت أعرف أنه مجتهد، يعني لولا أنه كتب لي في منتصف الثمانينات حينما سألته وهذا موجود في ذي المراسلات اللي طبعتها بحديث الروح وغيره، حينما سألته أنه سيدنا أنا أقلد السيد الخوئي لكنه بعض المسائل الاحتياط الوجوبي سيد الخوي يجيز الرجوع إلى الأعلم بعده، فمن أرجع ترى في مسائل الاحتياط الوجوبي؟ قال أنا ما أدعو أحد إلى تقليدي، لكن إليك أقول لك يمكن ترجع لي. فقلت له في رسالة لاحقة، كنا بالرسائل نتواصل، هو في إقامة جبرية وأنا في إقامة جبرية، التاريخ واضح، فقلت له كيف أعلم فتاواك لا عندك رسالة عملية ولا أي شيء؟ قال سأبعث لك تعليقتي على منهاج الصالحين للسيد الخوي، لكن قال استنسخها بخطك وأرجعها إلي، وأنا مستنسخها بخطي موجودة وطبعتها خلال فترة هاي السابقة ضمن سلسلة ما لم ينشر من تراث السيد الشهيد الصدر، تعليق له كاملة يعني عبادات ومعاملات على منهاج الصالحين للسيد الخوي. فشاهدي أنا الذي كنت أتواصل معه لا أعرف أنه مجتهد لولا أنه قال لي، وهو لم يكن يدعو لنفسه لأنه كان بحسب رسائله كان يائسا من الحياة ويعبر أنه يقول لا أعلم أني باقي إلى الغد أو غير باقي، إنما كنت أطرح عليه بعض المشاريع، يقول هذه المشاريع يقوم بها واحد غيري أنا لا أعتقد أني باقي في هذه الحياة، ما كان يدعو لنفسه لولا الخصوصية ودعاني أنا أو بعض الأشخاص، يعني حبا لنا حرصا علينا هداية لنا ما لا تسميها، لكن كده عمك. فشهد لم يكن معروف، نعم معروف عنه مفكر، معروف عنه أستاذ كبير، معروف عنه فاضل كبير أيضا بالحوزة العلمية، هذا معروف، هذا صاحب الموسوعة أيضا، صاحب الكتابات الإسلامية الأخرى، هذا كله معروف، لكن كمجتهد فضلا عن مرجعية لم يكن معلوما عنه هذا. فلذلك ما كنا نتوقع من الآخرين أن يعرفوا عنه، ألا القليلين ممن يعرفوا علمه فضيلته ربما عاصروه فترة دراسته، فما كان إذن يوجد دعوة له بالمرجعية. وحتى سيد حسين بحر العلوم حينما قلت أنا في كلامي أنه يعني لم يلتف حوله الجماهير، لم تلتف لأنه مرجع ولا لأنه مجتهد، ولكن لأنه رمز كبير في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، لا لم يكن ينظر له كمرجع.
إذن سماحة كيف اطلع بعد ذلك سماحة السيد الشهيد الصدر بالدور الذي عرفناه عنه في الانتفاضة الشعبانية؟
إيه نعم، هو أنا قلت أنه يوم الاثنين تقريبا حسمت الأمور، ثاني يوم أو ثالث يوم هسه بالضبط قد ما أتذكر، يعني يوم الثلاثاء يوم الأربعاء جاءني للبيت سيد مؤمن رحمة الله عليه وشخص اسمه زيد البغدادي. زيد البغدادي هذا كان هو الواسطة بيننا وبين سيد الصدر أيام المراسلات. زيد البغدادي أخته المرحومة ساجدة البغدادي، ساجدة البغدادي بيتهم زيد وأخته ساجدة ملاصق لظهر بيت السيد الصدر، فالباب الأمامية كانت لبيت السيد الصدر تدري جلاوزة الأمن مطوقيها، فصنعوا بابا خلفية بين بيت السيد الصدر وبين بيت البغدادي، وبابهم بيت البغدادي يكون على الفرع الآخر اللي بظهر السيد، فلذلك كان من السهولة أن نوصل الأمور أي مراسلة عندنا إلى بيت الحجي عبد الغني البغدادي أبو زيد وأبو ساجدة رحمة الله عليه. فكنا نوصل هناك والأخت ساجدة من الباب الخلفي تدخل لبيت السيد، ولزيد أخ اسمه عباس الله يحفظه أظنه موجودا، ربما التقيت بعد السقوط به عاد إلى أهله. عباس لما بيت جلاوزة الأمن كبسوا بيت الاعتقال انهزم من هاي الباب الخلفية على بيت السيد الصدر وطلع، حسب ما نقل، يعني يومئذ ما كنت يعني على هذا العلاقة التفصيلية، فمحل شاهد هذا التعريف مختصر بزيد البغدادي حتى يعرف. فزيد كان من المتحمسين في نصرة السيد الصدر ومن الملازمين له ومن العارفين بشأنه من خلال هذا، فهو كان صغير العمر يعني ولا يعي مضامين هاي الرسائل التي نتبادلها، بس نعم خلال تبادل هذه الرسائل وكان يستفيد بالتأكيد أشياء، فلذلك كان من المناصرين بحماس وبشدة لسيد الصدر. فجاءني وقال هو سيد مؤمل أن السيد يدعوك، فذهبت للقائه وقال أنا يعني طلبتك لأمرين، الأمر الأول هو ضرورة اختيار قائد مدني، يعني الآن هي الثورة من ناحية عسكرية أتمت أهدافها، والآن المجاهدون أسقطوا الحكومة، وبعد بحاجة نحن إلى قائد مدني ينظم شؤون الناس، يوفر الخدمات لهم. كنا تدري احنا بادية قضية البطاقة التموينية، وإن كان مو بهالدقة اللي انتوا لحقتوا عليها بعد 91، بس فترة من بدأ الغزو العراقي للكويت بشهر 8/90 وبدأت القوى الكبرى حصارا على العراق،
يعني أصدرت حكومة صدام هذه البطاقة،
ما كانت بهالشكل، بس المهم بدأ يعني تنقيط بالمواد الغذائية، فشاهد الناس إذن في ظنك. فسيد الصدر قال خو من ناحية عسكرية كأنه تمت أهدافه، بعد من ناحية مدنية أريد شخص يقود هذه الثورة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قال أريد اتصال عاجل يكون بالجمهورية الإسلامية حتى تبدي لنا الدعم المناسب، لأننا غير قادرين على مواصلة، والنظام ما زال موجودا في بغداد، صحيح سقطت 14 محافظة فنقول، بس النظام ما زال في بغداد قويا وله قطاعاته العسكرية التي لم تربك بعملية الكويت، ويمكن أن يقضي على الانتفاضة ويجهضها. واختار لي اسما، يعني القائد المدني الذي رشحه هو قال القاضي محمد عبد الساعدي، وهو قاضي من المفكرين الإسلاميين، من الكتاب الحركيين في من مطلع الستينيات وما بعد، واعتقل فترة، وكان هو المشرف العام مفتش العام في مدارس الإمام الجواد الأهلية اللي كنت أنا طالب بها بالمتوسطة في قبل تأميم المدارس الأهلية سنة 74، وكان هو عرفته مشرفا عاما على المدارس وأنا طالب فيها. لكن طبعا غيابه هو بمهنته واعتقاله وإحنا غيابنا، فلم نلتقي به إلا حد 87. كانت عندنا مراجعة في محكمة الأحوال الشخصية، وجدته القاضي موجود، هذا هو محمد عبد ناصر أبو علاء الساعدي، تعرفنا عليه، عرفته تعرف عليه، ونشأت علاقة حينئذ بينه وبين سيد الصدر، هم كانوا متعارفين سابقا طبعا أيام سيد محمد باقر الصدر، لكن تجددت العلاقة بينهما. فسيد قال لي كنا نتبادل الزيارة، يعني أنا أرافق أبو علاء لزيارة سيد الصدر وأرافق سيد الصدر لزيارة أبي علاء. وبالمناسبة أبو علاء شغل منصب نائب الأمين العام لحزب الفضل الإسلامي يعني منذ تأسيسه إلى وقت قريب، لأن صحته متعبة، ندعو له إن شاء الله بالشفاء والصحة والعافية. كان يشغل مدة حوالي 3 سنوات ونائب الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي، وهو يسبق هؤلاء المتصدين باسم يعني حزب الدعوة الإسلامية، هو أسبق منهم فكرا وأسبق منهم انتماء وانضواء تحت لواء السيد الشهيد الصدر الأول، وهم يعرفون طبعا هذه الحقيقة. لكنه من جملة من أقصي، هو كما نقرأ في دعاء الندب أقصي من أقصي، فهذا سياسة الإقصاء على كل الموجودة هذه. فهذا أبو علاء، فالسيد الصدر قال أنه أرشح أبا علاء محمد عبد السعدي ليكون هو هذا القائد المدني. قال وإذا رفض توقع رفض، للرجل تدري له موقع وقاضي محكمة كان قبل تزاز النظام، ومو معلوم أن هاي الثورة تستمر وتنجح فيكون صعب. فقال لي أنت تكون في هذا الموقع إذا رفض أبو علاء. فنزلت أبو علاء عرضت عليه الرغبة، وهو شكر جدا هذه الثقة العالية من السيد الصدر، لكن قال مثل ما توقع السيد اعتذر عن هذه الوظيفة وأحالني على شخص آخر. قال لي هذا ليكن. احنا طبعا رفضنا ذلك، لانه احنا ليست المسألة يعني نريد شخصا كيف كان، هو اختيار معين لأبي علاء. المهم فقلت لسيد الصدر انه احنا علينا ان ندرس الواقع الموجود في ادارة عمليات الانتفاضة والثورة والوضع داخل يعني المجاهدين، لأنه هل يعني يقبلون بترشيح من قبل سيد الصدر؟ هل سيد الصدر منزلة عندهم حتى نفرض عليهم أو نطلب لهم قرار؟ فلا، كانت الأجواء طبعا بعيدة عن سيد الصدر، الأجواء كلها تدري تهتف باسم سيد الخوي، ومعها حق، لأن المرجع يومئذ تستطيع أن تقول الوحيد، يعني بالرغم أن سيد الصدر من أول يوم بالانتفاضة أصدر بيانا لنصرة الثورة الإسلامية في العراق، كان بيان سيد الخوئي وبيان سيد عبد العال السبزواري وبيان سيد الصدر، فكانت أول إيحاء لأن سيد الصدر أحد هذه الأسماء ويمكن أن يكون ضمن هذه الأسماء. كان بيان سيد السبزواري بيان حماسي وشديد اللهجة، وقرأه ولده سيد محمد رحمة الله عليه توفي في إيران، وبيان سيد الخوئي كان متحفظا يدعو إلى السلام، يدعو إلى حفظ الأموال العامة، يدعو إلى نبذ التصرفات ربما التي كانت مسيئة. وسيد الصدر كان بيانه أيضا يدعو إلى نصرة الثورة الإسلامية. كنت أحتفظ بنسخ من هذه البيانات، لكن حينما داهمنا الجيش بعد دخولي من النجف أتلفت بعض الوثائق التي يمكن أن تكون يعني أمور تديننا، وكنا شباب ومتدينين وملتحين، فيعني هو نفس وضعنا هذا كافي لإلقائنا في غياهب السجون.
أنا من قبلها.
وأنت في النجف وشباب ومؤمنين ما يرد لها دليل، فكيف إذا عثروا على مثل هذه الوثائق؟ فإذا الأجواء لم تكن قريبة من السيد الصدر يومئذ، لذلك هو لما نقلت هذه الرؤية له وقلت أن الأجواء ليست قريبة منكم ولا يمكن أن الأجواء من سيد الخوئي. لكن لما بدأ الشعور قيادة الثوار والمنتفضين بالإحباط، وأن قيادة السيد الخوئي لا تتفاعل مع حركتهم وأنها تقيد مشاريعهم. مثل كانوا يحاولون ينطلقون إلى بغداد، كانوا يريدون يتوسعون، كانوا السيد الخوئي كان متحفظا وكان أرغم إرغاما على أن يتصدى لهذه المسؤولية، وهو أكيد ومسؤولية الشرعية توجب أن لا يترك الأمة في خلل وفي فوضى. فهو تدخل بهذا المقدار سيد الخوي، لم يتدخل لأجل قيادة الانتفاضة، وإنما تدخل لحفظ النظام الاجتماعي العام من الخلل ومن الفوضى. وحتى اللجنة التي شكلها من 8 من كبار العلماء والفضلاء على رأسهم سيد محي الدين الغريفي قدس الله نفسه، وسيد محمد رضا الخلخالي، وسيد جعفر بحر العلوم، وسيد عز الدين بحر العلوم، وشيخ محمد رضا الشبيب الساعدي، وكان سكرتير سيد محمد تقي الخوئي ولده رحمة الله عليه. فكانت شادية هذه المحاولة كلها لحفظ النظام الاجتماعي العام ورعاية مصالح الناس، لم تكن لقيادة الانتفاضة. بعد حدود 10 أيام من الانتفاضة، لما شعر قيادة الانتفاضة بالخيبة والإحباط، حتى حينما انتهوا من إسقاط النظام في ثاني يوم وذهبوا إلى براني سيد الخوئي ظانين أنه سيستقبلون بالزهور ويسلمون أوسمة الانتصار، لا، قوبلوا بازدراء ورفضوا، وأنه من قال لكم تسوون هيجي وكيفكم تصرفون عجل السؤون من هالحكايات. فيوم بعد يوم خبت جذوة الثورة. كانت قيادتهم في الصحن الشريف، يعني تمارس عملها العسكري وانطلاقها لمواجهة بعض التحرشات اللي يصير من قوات النظام اللي تجي من الحلة. مثلا كم مرة اجت قوة من الحلة من جيش الشعبي وبعضهم يتصدوا له. فالقيادة كانت تمارس من قبل المجاهدين في الصحن الشريف. فورا حدود 10 أيام تقريبا، ورما يأسوا من قيادة السيد الخوئي للعمليات وتوسيعها، حينئذ اتجهوا لسيد الصدر وطلبوا منه أن يقود الانتفاضة. ولا أعلم إن كان هو التفات منهم لسيد الصدر، أو أن زيد البغدادي الذي كان يعني في صميم هذه العمليات وكان من المتواجدين بالصحن الشريف، ربما هو زيد أوعز لهم وأوحى لهم بأن يتوجهوا لسيد الصدر. بس عموما ما كانت هناك معرفة بأن سيد الصدر مثلا مرجع ويمكن أن يكون قائدا للانتفاضة إلا في وقت متأخر.
هنا يعني عند بداية قيادة السيد الشهيد الصدر لمهام الانتفاضة الشعبانية بعد الرجوع إليه طبعا، وبعد أن كما تصرقتم قبل قليل سماحة الشيخ، يعني أنه الجدوى يعني خبت عند الثوار بسبب ما كانوا يعني
ليس جدوى الثورة التي خبت، نعم، وإنما أقصد يعني جدوى التفافهم حول مرجعة سيد الخوئي،
نعم،
وهذا التوجه نحو سيد الخوئي. لا لا، الثورة والانتفاضة بقيت على أشدها، بدليل أنه خلال هذه 10 أيام حصل هجوم القوات الحرس الجمهوري على كربلاء، فهب الآلاف من النجف الأشرف لنجدة كربلاء ولفضل الحصار عنها، وكان على رأس الذين هبوا سيد عبد المجيد الخوئي ابن السيد الخوئي، وكنت أنا أيضا مع من ذهب رغم أني لا أجيد حمل السلاح ولم أتدرب عليه، لكني خرجت تلبية لنداء الواجب ووصلنا إلى كربلاء، ثم أعدنا نحن غير المسلحين إلى النجف. فأقصد ما خبت جذوة الثورة، بقوا على نفس الجذوة. يكفي أن الحرس الجمهوري بصواريخ أرض أرض بسمتيات التي تقصف ظل أيام ما استطاع أن يقتحم النجف.
نعم، إذن التحرك والفعالية لا زالت موجودة، لكن يعني نستطيع القول أنه البحث عن قيادة
كان هذا صحيح،
أزمة قيادة،
أحسنت، هذا
يعني
صحيح.
لحظة أنه القيادة كانت مفقودة، يعني التوجه كان إلى سماحة السيد الشهيد رحمه الله وقدس الله نفسه الزكية. يعني كيف بدأت قيادة السيد الشهيد؟ يمكن وصف قيادة السيد الشهيد لهذه الانتفاضة كوصف متكامل، يعني كيف استطاع السيد الشهيد، يعني هل التحق بالانتفاضة منذ بدايتها أم كان هنالك يعني رأي آخر في قيادة السيد الشهيد للانتفاضة؟
احنا لنذكر هي الانتفاضة كل عمرها بدأت قلنا يوم الأحد 3/3، وقضت على وكر النظام يوم 4/3، ودخل الحرس الجمهوري النجف يوم الخميس 14/3، فعمر الثورة كل 10 أيام، أي أقل من أسبوع، 10 أيام. الجيش بدأ بدخول النجف الأشرف يوم الخميس، وبدأ من خلال يعني اقتحامه للنجف، استغل هذه الثغرة المعروفة التاريخيين على النجف، حتى البريطانيين حينما دخلوا إلى النجف دخلوا من هذه الثغرة المثلث بين كربلاء والحلة والنجف اللي الآن تسمى منطقة الزرقاء. هذه الثغرة على النجف اللي يدخلوها، فالجيش الحرس الجمهوري دخل من هاي، ما استطاع أن يدخل بريا عن طريق كربلاء لأن قوات المجاهدين كانت تردة، ولا استطاع بريا عن طريق الحلة لأن أيضا قوات المجاهدين كانت تردة، ولا جنوبا طبعا من طريق أبو صخير جنوبا، هذا أيضا أصلا هو مواصل لأن الآن مدن جنوب النجف كلها بيد الثوار. فكان دخوله إلى النجف من خلال هذا المثلث منطقة الزرقاء احنا نسميها بالنجف، اللي هو يكون الحلة شمال شرق النجف وكربلاء شمال غرب النجف، هذا المثلث اللي بين اللي يصير جنوب الكفل يعني وشمال الكوفة. فالجيش بدأ دخول النجف بعد قصف مدفعي من ظهر الأربعاء، من ظهر الأربعاء 13/3 بدأ القصف المدفعي وصواريخ أرض أرض على النجف. صواريخ أرض أرض ما بدت نفس اليوم، بدت بعدين، بس القصف المدفعي الثقيل اللي كان يطال أحياء النجف الشمالية، حي العسكري، حي الجزيرة، حي هاي أحياء الشمالية للنجف، هذا بدأ يطالها من بعد ظهر يوم الأربعاء 13/3. والجيش بدأ هجومه قلنا من شمال النجف منا. فالخميس بدأ الجيش اقتحام مدينة النجف، وأول ما اقتحم النجف اتجاه الكوفة، مستشفى الصدر التعليمي الآن منا ظهرت أول، هي الزرقة تجي بعد على الكوفة على السهلة وتجي تقتحم رأسا، يظهرون وين؟ من خلف مستشفى الصدر التعليمي، وصاروا على شارع الكوفة. وتدري هي القوة المجاهدة متركزة بمركز المدينة وحول بيت السيد الخوئي اللي كان في حي السعد من أحياء النجف، قريب بقفة جامعة النجف الدينية بقليل. فالجيش ظهر حرس الجمهوري، وإحنا حي الزهرات من أول الأحياء التي طوقها الجيش، لأنه أول ما ظهر هنا مستشفى، وإحنا أول الأحياء، إحنا وحي الأمير بالنسبة للقادم من الكوفة. ثم انتشروا بشكل هلال، طوقوا النجف وذهبوا إلى طريق النجف الجنوبي باتجاه بصغير، صنعوا هلالا هكذا الجيش وبدأ يتقدم. فأريد أوصل لها الفكرة أن هذا يوم الخميس الذي بدأت قوات الحرس الجمهوري باقتحام مدينة النجف 14/3 هو الأربعاء قبل بيوم بويع السيد الشهيد الصدر كقائد للانتفاضة، فعمر قيادته يوم واحد، واعتقل هو في ذلك الخميس، اعتقل في ذلك الخميس. فلو يعني مررنا خلال هالعشرة أيام على دور سيد الشهيد، هو قلنا يوم 3/3 و4/3 كان متربصا بالأخبار، بعدها بيوم أو يومين بعث علي ونقلت له الصورة السابقة وطلب مني الأمرين. خلال هاي العشرة أيام كان في أحد الأيام يصلي سيد الصدر قدس نفسه جماعة المغرب والعشاء بالصحن الحيدري الشريف، والظهر في جامع الهندي تعلمون في حي الحوش المقابل للصحن الشريف. فأحد الأيام تغيب، أنا كنت أحضر الصلاة خلفه، ومن الملاحظات على كل التي نسجلها على الانتفاضة الرغم امتلاء الصحن الشريف بالناس التي ترحب بانتصارات الانتفاضة وبالأهازيج وبالشعارات ويا لثارات السيد الصدر الأول، لكن حقيقة لما يؤذن المؤذن وتصير الصلاة نحن نصلي خلف سيد الصدر صف صفين، يعني ما بين 20 نفر. هذه ملاحظة أسجلها حتى أي قائد حركي أي قائد إصلاحي عليه أن يقرن في التربية إلى جانب لا يقع بهذا المطلب، أننا نتقدم كثيرا باتجاه العمل المسلح إلى أن نصل إلى درجة إسقاط النظام، ونحن في جانب التربية صلاة تؤذن في صحن أمير المؤمنين ما حد يدخل من هذه الجموع يصلي. والسيد الصدر الرجل العالم المقدس المعروف المشهور سليل هاي الأسرة الجليلة هو إمام الجماعة، إذن ماذا؟ ما هو مستوى حين التربية؟ أنا أسجلها هذه للتاريخ لحد يزعل منها، أنا أسجل اللي لنا واللي علينا. فعلامة كانت سلبية كنت أسجلها، آلاف المجاهدين الذين يهزجون بتلك الشعارات، الصلاة ينادى لها صلاة جماعة خلف عالم جليل مجتهد كبير وفي صحن أمير المؤمنين في الرواق المقدس اللي صلى بمئتي ألف صلاة ولا يدخل إلا صفا وصفا يصلون خلفه. هذه كملاحظة هامشية على كل، لكني في أحد الأيام تغيب سيد الصدر عن الصلاة الجماعة ضمن هاي العشرة أيام، فقلقت عليه طبعا، ثم ذهبت لتفقد حاله وسألته عن سبب غيابه. قال أننا كنا بدعوة عند سيد الخوئي قدس جمع كل كبار العلماء والأساتذة في الحوزة العلمية ودعاهم إلى تشكيل مجلس لإدارة الانتفاضة، وممن عرض عليهم الانتماء للمجلس السيد الصدر نفسه، لكن سيد الصدر يقول أبيت ذلك. قلت له لماذا سيدنا أبيت ذلك؟ نريد ألا نكون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أحدهم يقول ننتظر الأعرابي يأتي من خارج المدينة ليسأل رسول الله حتى نتعلم، ولماذا لا تسألون أنت رسول الله وتتعلمون؟ هذا تضييع للعالم. فلذلك أنا لست إن شاء الله كأولئك ينتظر العرب، لا، كنت أسأل وأستفيد سواء على صعيد علمي أو على صعيد آخر. فقلت له لماذا لم توافق سيدنا على الانتماء؟ قال لأني رأيت تركيبة المجلس هذا وكأنه لا يحل ولا يربط، قلت الكلام العامي، والأمور كلها تدار من سيد محمد تقي الخوئي رحمة الله عليه، وما رضيت لنفسي أن أكون يعني بهذا الشكل. لو كان مجلس فعال وجدي ويصدر قرارات لكان، فرفض حسب تعبيره هذا السبب. وممن رفض سيد حسين بحر العلوم، وممن رفض سيد مهدي الخرسان، وممن قبل ذكرنا اسمه قبل قليل سيد محي الدين الغريفي، وسيد محي الدين تربطنا به مصاهرات عديدة، وكان حقيقة هو هم نحظى برعايته لأن علاقته بوالدي وثيقة، وإحنا مصاهراتنا يعني أسرة آل اليعقوب والغريفي عريقة في القدم، فكان يحتضنني كثير سيد محي الدين الغريفي، وهو حتى الذي أجرى عقد زواجي أيضا. هذه من المعلومات التي ليست يعني مهمة حتى تخفى. فمحل شاه سيد محي الدين أيضا كان يقطعنا على بعض الخصوصيات، فواضح من رفض للانتماء إلى هذا المجلس، لكن يقول تأدبا مع سيد الخوئي لي وأستاذي. وسيد محي الدين أشبه بالمحسوب من خواص سيد الخوئي يعني، فيقول وافقت وإلا ما مقتنع معنى كلام سيد محي الدين الغريفي، ما مقتنع بهالحجي هذا. فسيد محي الدين كان في هذه في هذا المجلس، وذكرنا قبل قليل سيد جعفر بحر العلوم، سيد محمد رضا الخلخالي، سيد عزيز الدين بحر العلوم، سيد محمد تقي الخوئي، كانوا سبعة ثمانية. وأتذكر أن الجيش حينما اقتحم بيوتنا للتفتيش كان من سلته هذا، أنه ما رأيك بحكومة السادة، يقصد هذه المجموعة التي، وصدر بيان سيد الخوئي بها. فمحل الشاهد أنه سألتني قيادة سيد الصدر للانتفاض، أنا دا أنقل لك عبر مراحل. أول أيام سمعت موقفه، والآن في منتصف العشرة أيام هذا موقفه، فما تستطيع أن تقول كان له دور إلا يوم الأربعاء الذي سبق الخميس 14/3 اعتقالا. الأربعاء كنا نصلي صلاة الظهر، قلنا في جامع الهندي خلف سيد الشهيد الصدر، كان يصلي الظهر هناك، فلما أنهى الصلاة أنا كنت أصلي وراءه، فلما أنهى الصلاة خرج السيد بوضعية غير كل يوم، كل يوم كان يخرج بشكل يعني طبيعي وحوله مثلا ربما بعض المرافقين، ويركب سيارته ويروح إلى البيت. لش ذاك اليوم كانت حوله فد زفة، خلينا نقول هالة من الناس وشعارات ومحاط بأسلحة، أيضا أسلحة خفيفة طبعا، وتوجه إلى الصحن الشريف. لم أكن أعلم بما يجري، لكن صعد على سطح الكشوانية اللي كان تتذكرون دخوله، الكشوانية اللي يدخل منها اللي مواجهة إلى باب القبلة، الكشوانية اللي كان معتاد يدخل منها للحضرة الشريفة، فصعد على سطحها والصحن مملوء بالثوار مجاهدين، وألقى خطابا دعا إلى نصرة الثورة الإسلامية أيضا غير بيان الأول الذي أصدره. وكانت إذاعة الثورة تنطلق من الصحن الشريف، كان خطيبها الشيخ حمزة، لا أعلم مصيره الآن، هو غادر العراق بعد الانتفاضة لكن الآن ما أعرف مصيره. فمع قدوم السيد الصدر إلى الصحن الشريف بهذه الهالة حوله، كان خطيب الثورة من على مكبرات الصوت يرحب بالإمام المجاهد الثائر، فلأول مرة تطرح هذه المصطلحات إمام ومجاهد وكذا. فعلمت أنه المجاهدون والمنتفضون بايعوا سيد الصدر قائدا للثورة. فلما أنهى خطبته ونزل رافقته أنا ومعي عدد قليل بسيارة جيمسي المعروفة هاي يومئذ، أنا كنت أستعمل الباسكل يومئذ لأن لا توجد وسائط نقل من الصعب، والباسكل أروح يومئذ وقود ماكو والأمور الأخرى. فحتى هم باسكلي بصراحة ما أدري عد من أمنت، لأن صعدت بالجيبسي ويا السيد هم باسكلي ما أدري من خليته يومئذ. المهم هو لم يضع علي يعني، ظل هذا الباسكل التراث إلى أن ورمدهم بعته. بعته لأن السخان مالتنا عطل وما عندي مبلغ أشتري هيتر مالته حتى أصلح السخان، فبعت الباسكل لكي أصلح السخان.
الحمد لله.
هذا كمثال أضربه حتى خاف واحد يتضجر من عيشه، يعيش فقرا يعيش حاجة مثلا، فحتى لا يتضجر. هذه ظروف عادية جدا، تصور سخان ما عندي أصلحه، أبيع الباسكل الذي كان واسطة نقلي لكي أصلح. هاي أيام دراستي بالحوزة العلمية طبعا. فركبت معه بالسيارة لأن سألتني عن قيادته، فهو عمر قيادتي يوم واحد، فاليوم الواحد هو هذا. صلينا الظهر وألقى خطابا ورافقته أنا ومجموعة لتسع الجمسي وقتهم حمايته، لكن كنا اثنين احنا الشخصين رئيسيين خلينا نقول. ورافقت إلى البيت، وهناك قال لي أنك أنت وهذا الشخص الآخر تلتقيان، لأني شرحت لهذا الشخص ما ينبغي فعله. فذهبت مع ذلك الشخص إلى بيته اللي هو بالظهر يعني بالفرع الآخر للظهر سيد الصدر، مقابل بيت حج عبد الغني البغدادي. وهناك جلسنا وأعلمني على أن سيد الصدر قسم وضع خمس لجان، لجنة لشؤون الميليشيات خنسميها أو القوة المسلحة، ولجنة لشؤون الحوزة العلمية، ولجنة الإعلامية والسياسية، ولجنة مالية أظن، ولجنة خدماتية، خمس لجان. المهم شكل السيد الصدر لإدارة هذه الانتفاضة والوضع العام، وقال لي أنه السيد اختارك أن تكون على اللجنة الإعلامية والسياسية أنت. هذا وقلت قبل قليل أن القصف نسمعه، قصف على مدينة النجف اللي بدأ بعد ظهر الأربعاء. فتساءلنا أنه ما هذا القصف، طمأنونا البعض، قال هذا قصف المجاهدين على قوات الحرس الجمهوري المتوجهة للنجف. لكن لا، بدأ القصف يزداد. فلما أنهيت الاجتماع بهذا الشخص اللي بيته بالحنانة في ظهر بيت سيد الصدر قدس نفسه، وأردت أن أعود إلى البيت لنا، وبيتنا في حي الزهراء مسافة عدة كيلومترات، والباسكل تركته في الولاية يم الصحن الشريف وما أدري وين صار. هاي المسافة كلها قطعتها مشيا على الأقدام، والقصف بدأ يزداد بحيث يعني أصبح كالمطر الشظايا. وأنا لم أخدم بالقوات المسلحة ولا أعرف ما هي الإجراءات التي يتخذها الجنود في مثل هذه الحالات، لكن أعرف يأخذون وضعية الانبطاح حينما يشتد القصف عليهم. فكل ما أسمع أزيز الشظايا حول رأسي وأثناء أتخذ وضع، ثم لما أراها تخف أنطلق بسرعة. الآن وصلت إلى بيتي، ليس هذا طبعا بيتي اللي بالفرع الآن، وقطعت مسافة عدة كيلومترات تحت هذا الحال. وثاني يوم صباحا كان المفروض أن نلتقي ونجتمع حتى نوزع مهام هذه اللجان، بعد أن كلفني هو هذا الشخص، كلفني أن أختار نائبا لي في اللجنة الإعلامية السياسية، و وعدنا بأن نحدد أسماء اللجان الأخرى ونبدأ العمل. فثانيا صباحا اللي يفترض أن نلتقي حتى نتدارس ما أنجزناه خلال اليومين، والقصف مشتد ومستمر، وإذا أستمع إلى المذياع والمذيع مال بغداد يجري لقاء مع سيد الشهيد الصدر، ظننت لأول وهلة أن اللقاء قديم والآن يعيدوا لأجل إحباط معنويات المجاهدين حتى يوهموهم أن السيد معتقل ويوهموهم لكي يحبطوا معنوياتهم. أصغيت إلى اللقاء، لا، السيد الصدر يتحدث عن معلومات أمس، هذه التي تحدثنا عنها البارحة الأربعاء، فالمسألة مو لقاء قديم هذا. فإذا السيد معتقل، لا أعلم ما لا حصل، الطرق تقطعت والقصف مستمر ولا أحد يستطيع أن يخرج. زين، من أين أعلم الخبر؟ ما الذي حصل؟ لا أعلم الخبر. ولكن بعدين طبعا وراء إفراج عن السيد الصدر بعد الاعتقال علمت منه أنه صباح ذلك اليوم الخميس، وقلنا أن الجيش أول ما بدأ بدخول واقتحام النجف هو من جهة شارع الكوفة، فمباشرة وصل إلى جماعة النجف الدينية اللي كان السيد الصدر وعائلته في سرداب الجامعة يتوقعون القصف. فلما دخلوا إلى الجامعة وعرفوا أن مجموعة هنا في سرداب الجامعة اعتقلوه، مباشرة نقلوه إلى بغداد وظهر هذا اللقاء. فتفاجأت، وحينئذ طبعا يعني أسقط ما في أيدينا ولم نتابع الموضوع، وهو الرجل أيضا الذي كان يفترض أنه معي هو الآخر هرب بمجرد أن يعني القوات اقتحمت مدينة النجف، وكان يدعو سيد الصدر لأن يصطحبه حتى يخرجوا إلى إيران، لكن سيد الصدر علق خروجه على، قال أريد أن مثلا كذا شخص يجي، هذا الشخص الذي معنا الآن القلد الثاني، هذا حسب ما نقل لي ابن سيد كلنتر اللي هو كانت في جامعة النجف الدينية الحادثة وممن خرج إلى خارج العراق. فنقول له سيدنا أصعد ويانا، هاي سيارة موجودة، خل نطلع الجيش دخل النجف. السيد يقول لا، إلا يجي هذا الرجل اللي تحدثت عنه الآن. هو بعدين جماعة غادروا والسيد الصدر اعتقل في ذلك الخميس. فعمر قيادة السيد الصدر للانتفاضة هو يوم واحد، وهذا تقريبا تفاصيل ما جرى في ذلك.
سماحة الشيخ، سوف نتحدث عن الدور الذي أناطه لكم سماحة الشيخ ولو باليوم الواحد الذي وصفته أنت، وصفت تفاصيله، لكن بعد قليل.